أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وحده لا شريك له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا رب صل على النبي المجتبى ما غردت في الأيك ساجية الربا، ويا رب صل على النبي وآله ما أمت الزوار مسجد أثربا. صلوا على من تدخلون بهديه دار السلامة تبلغون المطلبة. صلوا على من ضللته غمامة والجذع حن له وناصرة الصبا. يا أيها الراجون خير شفاعة من أحمد، صلوا عليه وسلموا. صلى وسلم ذو الجلال عليه ما لبى ملب وما تحلل محرم، وعلى قرابته المقرر فضلهم، وعلى صحابته الذين هم جادوا علوا زانوا سنوا، فهم على الست الجهات الأنجم، وعن التابعين بإحسان لهم، فهم الذين نقلوا ما حفظوا منهم عنهم. في الصحابة هذه عقيدتنا، فإني رضيت عليا للهدى علما، كما رضيت عتيقا صاحب الغار، وقد رضيت أبا حفص وشيعته، ولم أرض بقتل الشيخ في الدار، كل الصحابة عندي قدوة علم، فهل علي بهذا القول من عاري؟ إن كنت تعلم أني لا أحبهم إلا من أجلك، فأعتقني غدا من النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرحمنا برحمته الواسعة، وأن يجعلنا في عنايته وفي كلاءته، وأن يجعلنا سبحانه وتعالى من عباده الصالحين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن لا يجعل حظنا من ديننا لساننا، وأن يجمعنا عز وجل في مستقر رحمته ودار كرامته كما جمعنا في هذه الدنيا على غير ما أرحام ولا أنساب بيننا. اللهم كن لإخواننا في سوريا، اللهم اجبر كسرهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم أعنهم ولا تعن عليهم، اللهم رحمك بهم فإنهم لا أحد لهم إلا أنت. اللهم يا رب العالمين اجبر كسرهم، اللهم اشف مصابهم ودافعهم، اللهم ارحم موتاهم واربط على قلوبهم وثبتهم يا رب العالمين، اللهم ثبتهم يا رب العالمين، اللهم ثبتهم يا رب العالمين، اللهم وكفهم شر شياطين الإنس والجن برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين، اللهم أمين. نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى في مرحلة جديدة من مراحل الدعوة الإسلامية، وهذه المرحلة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت نقلة كبرى وكانت نقلة عظمى. هذه المرحلة يا إخواني هي مرحلة افتراض القتال والإذن بالقتال. ربنا سبحانه وتعالى أنزل على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ما قد أنزل في سورة الحج، لما قال تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. كانت هذه الآيات في سورة الحج، وطبعا سورة الحج من السور الجامعة التي يعني ذكر الله تبارك وتعالى فيها الجهاد، وذكر سبحانه وتعالى فيها العفو، وذكر سبحانه وتعالى أيضا فيها الحج، لأن الحج هو جهاد الضعيف وهو جهاد المرأة أيضا، فكأنما ذكر سبحانه وتعالى الجهاد جهاد السنان، وذكر سبحانه وتعالى أيضا جهاد الضعيف الذي لا يستطيع أن يمسك بسيف ولا برمح أو أن يقاتل في سبيل الله عز وجل. على كل الأحوال أخواني وأخواتي، هل ربنا سبحانه وتعالى لما يفرض القتال على المسلمين، هل هذا القتال يعني أن المسلمين هم قوم إرهابيون كما يقول الناس وكما يقول أعداؤهم؟ العالم كله لم يشهد رحمة ولم يشهد سماحة إلا حينما حكم الإسلام. لما كان الإسلام لم يبعث نبيه صلى الله عليه وسلم بعد، كان العالم يغط في نوم عميق بعيدا عن الأخلاق وبعيدا عن كل رحمة. كان العالم يومها القوي هو الذي يأكل الضعيف. كان العالم عبارة عن غابة كبرى وعن شريعة للغاب هي التي تحكم الناس جميعا. الروم كانوا يذلون من احتلوهم كما حدث في مصر وكما حدث في الشام، والفرس كانوا قد أذلوا العرب في منطقة العراق وفي المناطق اللي هي منطقة الحيرة، وكانوا يعملون السيف فيهم، ونحن رأينا في قصص وخمدة النار كيف أن الملك الفارسي قطع كان اللي هو شابور الأصغر قطع 10,000 كتف من أكتاف العرب، حتى قالت امرأة من العرب إن لهذا قصاصا، فلم يكن هناك رحمة لا من قريب ولا من بعيد. ثم يروي التاريخ بعد ذلك أنه حينما دخل المسلمون إلى كافة البلاد فإن المسلمين يومئذ كانت الرحمة هي التي تحكمهم. لم نشهد مذبحة من المذابح لما فتحت الشام، ولما فتحت مصر، ولما فتحت إفريقية، ولما فتحت الأندلس، ولما فتحت بلاد السند، ولما فتحت أيضا بلاد ما وراء النهر. كل هذه البلدان فتحت بالإسلام قبل أن تفتح بالسيف، ولم نسمع عن مذبحة واحدة. لكن حينما دخل الإسبان إلى أمريكا اللاتينية فعلوا فيها الأفاعيل، حينما تقاتل الإنجليز والفرنسويون، حينما تقاتل هذا وذاك في الحروب رأينا ماذا كان يفعل هذا في ذاك. الإنجليون والكاثوليك في فرنسا، في أيرلندا وإنجلترا رأينا ما الذي كان يحدث. حتى أمريكا نفسها الجنوب والشمال في مسألة العبيد كنا نرى المذابح التي تجري والمذابح التي تحدث. لما دخلت أوروبا البرتغال دخلت إلى أنغولا، ثم أيضا بلجيكا دخلت إلى الكونغو، ورأينا إيطاليا لما دخلت إلى ليبيا، رأينا الإنجليز لما دخلوا إلى مصر، رأينا الفرنسوية لما دخلوا إلى الجزائر، رأينا الإسبان لما دخلوا إلى المغرب، ورأينا الفرنسوية أيضا لما دخلوا إلى المغرب. كل هذه كانت مقرونة، يعني كل هذه الأحداث كانت مقرونة بالسيف وكانت مقرونة بالدماء. رأينا الصليبيين لما دخلوا إلى بلاد المسلمين وماذا فعلوا في معرة النعمان، وماذا فعلوا بعد ذلك في بيت المقدس الذي غاصت فيه الخيول حتى ركبه، يعني لحد الركب غاصت الخيول في الدماء وهي تدخل إلى بيت المقدس، في حين لما دخل صلاح الدين إلى بيت المقدس يسترده من هؤلاء كان قد عفى عن الكثير والكثير. لأننا نحن المسلمين ربنا سبحانه وتعالى جعل الرحمة عنوانا لنا، ربنا عز وجل جعل أوسع صفاته الرحمة، قال الرحمن على العرش استوى، قال ورحمتي وسعت كل شيء، فالعرش أوسع المخلوقات والرحمة أوسع الصفات، فلما أراد أن يضيف أوسع الصفات أضافها إلى أوسع المخلوقات فقال تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى. ثم قال نبيه صلى الله عليه وسلم إنما أنا رحمة مهداة، وقال له ربه عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. في التوقيت ذاته يا كرام كان يقول للمسلمين قاتلوا باسم الله في سبيل الله من كفر بالله لا تغدروا لا تغلوا لا تقتلوا وليدا ولا امرأة لا تقطعوا شجرة، وكان يوصيهم أن من حبس نفسه في الصوامع من الرهبان لا يقربونهم من قريب أو من بعيد. وكل الذين قتلهم المسلمون في الغزوات لم يتعدوا رقما كبيرا، والنبي عليه أفضل الصلاة وتتم التسليم لم يقتل إلا أبي اللي هو ابن خلف الذي وعده بأنه سيقتله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الإسلام عندنا لا يشرع القتال إلا أمام من يقفون أمام الدعوة الإسلامية، وبعدين القتال كان شريعة لمن قبلنا. يقول رب العزة سبحانه وتعالى بعد ما عرض القصة قصة داود وجالوت وطالوت، قال الله تبارك وتعالى فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. ماشي، فهنا أو إنك لمن المرسلين، معلش هنا أيوة صح، ولكن الله ذو فضل على العالمين نكلم المرسلين بعدها تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. ماشي، هنا حضرتك بقى تشوف إن نفس الآية 40 في سورة الحج بعد ربنا سبحانه وتعالى ما افترض القتال على المسلمين ماذا قال؟ قال ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع مش كده ومساجد وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره. هي سنة التدافع، لأن الحق لابد له من قوة تحميه، لأنني لو تركت الحق بدون قوة تحميه ما الذي سيحدث؟ سيحدث كما يجري الآن في العراق، الشيعة يعيثون في الأرض فسادا، يقتلون إخوانكم على هويتهم لأهل السنة والجماعة، يقتلون إخوانكم على أسمائهم سواء كان اسمه أبو بكر ولا عمر ولا عائشة، يعيثون في الأرض فسادا. لو حضرتك تركتهم يحدث ما يحدث في سوريا الآن، لما يقف الكلب ابن الكلب الجحش ابن الجحش الكافر ابن الكافر الفاجر ابن الفاجر السفاح ابن السفاح سليل السفاحين والخونة ويضحك النهاردة وهو رايح عشان يتفقد الضحايا،
بشار الكلب الجحش هو من نصر. لما يقف هذا الكلب ويبتسم بوجهه اللي عامل زي وجه الكلاب، ها، في وجهك يا بشار طوله وفي وجه الكلاب طوله وفي عمر الكلاب طوله، فلما يقف هذا الكافر ويضحك، ده راح واحد راح يتفقد ناس ماتوا في الزلازل، ده واحد راح يشمت في الناس الذين قتلوا ولم يقتلوا ببراميله، البراميل بتاعت المواد المحرمة، البراميل بتاعت المواد الكيماوية والأسلحة المحرمة الكيماوية دوليا، كأنه يقول لهم من لم أقتله بسلاحي قتل بالزلزال. بيضحك، بيضحك على مين؟ بيضحك على أمة مستضعفة، وبيضحك على أمة لا تملك القوة. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة وبالرباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، ويطلع واحد قاتله الله يقول خرجوا عليك يا سيادة الرئيس بشار فبعث الله عليهم الزلزال. يا أخي ربنا يهرك على أولادك، ربنا يجعل حسرتك بين عيناك على أولادك، لا تموت حتى ترى أوصال أولادك وهي تتقطع أمامك. ربنا ينتقم منك ومن أمثالك، ربنا ينتقم من كل واحد بأيد بشار وبأيد اللي زي بشار، لأنه باب أي شك يشوف كده أوصاله وأعضاؤه هي بتتساقط وتتقطع كده زي أبرهة، ما كانت أعضاءه وأعضاء الجيش بتتقطع كده. ربنا ينتقم منكم انتقام عزيز جبار، يلعن روحك يا أخي، يلعن روحك ويلعن روح كل واحد بيأيدك، كل ده عشان الحق ليس له قوة تحميه، ما فيش قوة تحميه. لو في قوة تحميه، لو في قوة قوية كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل لما كان الخلفاء يقاتلون في سبيل الله، ما فيش حاجة، كانش حد يجرؤ على المسلمين، وحتى اللي يجرؤ يعتذر إلى كلب الروم، الرد ما ترى لا ما تقرأ لا ما تسمع، لا بعثن بجيش أوله عندي وآخره عندك. فلابد من قوة تحمي الحق، ولابد من قتال، لأن احنا خلاص بقى حفظنا لو أن الحق ترك الباطل ما ترك الباطل الحق أبداً، عمر الباطل ما حيترك الحق، مستحيل، حيظل طيلة الحياة، طيلة الحياة هذا الباطل يحاول أنه يستفز الحق ويحاول أنه هو ينتصر على الحق. والله معز دينه وناصر جنده سبحانه وتعالى. ما هو لو الرسول عليه الصلاة والسلام يا أبو صالح كان قال حسابه عند ربنا ماشي، ما كانش حد، الإسلام ما كانش حيوصل لأي مكان، ولو كنا نكتفي بالدعاء بس الإسلام ما كانش حيوصل لأي مكان. والله ننتظر رجلا من المسلمين يسرنا بفعل نرفع به الرأس أمام الحق سبحانه وتعالى يوم القيامة. على كل الأحوال، افترض الله تبارك وتعالى القتال على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. السؤال الآن متى شرع القتال ومتى أذن بالقتال لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين؟ بعض الناس قال إنه كان في آخر العام الأول من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بعد ما مضت السنة الأولى شرع الجهاد وافترض الجهاد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحقيقة أن المسلمين كانوا يومئذ في شغل شاغل عن الجهاد في سبيل الله، بمعنى أنهم كانوا يبنون الأماكن التي سيسكنون فيها، أيضا يعني محاولة استقرار المسلمين هناك عن طريق بناء المسجد النبوي، عن طريق تسيير المعايش، عن طريق أن يكون في إيرادات للمسلمين من التجارة ومن العمل داخل الزراعة، المؤاخاة بين المسلمين يعني بين المهاجرين والأنصار، وكذلك أيضا ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم تنظيم دولته من خلاله، ماشي، كمان موضوع الصلح أو الموادعة مع اليهود أو الوثيقة مع اليهود، كل هذا جعل المسلمين في العام الأول ينشغلون تماما عن أي شيء. والتشريع انت عارف جاء تدريجيا وجاء لمراعاة أحوال العباد، وحتى القرآن نفسه تنزل منجما مفرقا مراعاة للأحداث ومراعاة لأحوال الناس. فعندئذ ربنا سبحانه وتعالى ما أنزل فرضية الجهاد على الراجح إلا في العام الثاني للإيه، في أول السنة الثانية للهجرة، بعد أن فرغ المسلمون من تأسيس هذا المجتمع الإسلامي ومن تأسيس ما كان قد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم للدولة الإسلامية. تمام. الرسول صلى الله عليه وسلم قام بأمر ما، ما هذا الأمر؟ قال صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام، اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام. وإذا كان بعد العام الأول من هجرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، بلغ تعداد المحاربين من المسلمين 1500. خد بالك أن العدد ده حيقل شوية، لأن في غزوة بدر انت هتفقد 14، ولسه معك كمان أسعد بن زرارة رضي الله عنه وارضاه سيلقى ربه، وكلثوم بن الهدم كذلك سيلقى ربه عز وجل. فالعدد اللي هو 1500 عدد تقريبي، لأن المسلمين لم يكن لهم ديوان يحفظهم في كل المناسبات، بدليل أن المسلمين في غزوة تبوك كما قال سيدنا كعب بن مالك: ولم يكن للمسلمين يومئذ ديوان. الديوان ده اللي هو السجل الذي تحفظ فيه الأسماء، وبيكون طبعا فيه أعداد، وده اللي حصل في عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، أنه دون الدواوين وجمع أسماء المجاهدين في ديوان واحد على أساس أنه يعني من استشهد منهم يكون له كذا وكذا من المعاش، ومن يكون في الجهاد يعني لا يغيب عن امرأته 3 أشهر ثم يعود، وهكذا. ويبقى في عملية إحصاء باللغة العصرية التي نقرأها الآن أو التي نعرفها الآن. فلما كتب المسلمون لرسول الله صلى الله عليه وسلم العدد، وصل العدد إلى 1500 رجل. فعندئذ الرسول صلى الله عليه وسلم سمع من المسلمين أنهم قالوا يعني نخاف ونحن 1500، يعني احنا عمرنا ما هنخاف احنا 1500، ده احنا لو كنا 300 ولا 400 ولا حتى يعني 1000 فقط كنا نستطيع ان نقف ايه، ان نقف امامهم. لانهم قبل ذلك ما كانوا ينامون الا في السلاح، وما كانوا ايه، وما كانوا يعني يقومون الا في السلاح، ماشي؟ لان طبعا كانوا يخشون من الغدر، بل ان الرسول صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين كان يمنع في أوقات كثيرة خروج المسلمين خارج المدينة خوفا من الغدر. يعني لابد من كان يخرج خارج المدينة أن يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام حتى يستأذنه. ليه؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخشى من الغدر مع مين؟ مع القبائل اللي هم قبائل الأعراب اللي موجودة خارج الإيه؟ خارج المدينة أو حول المدينة، لأن دول ربنا سبحانه وتعالى وصفهم فقال: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلم حدود ما أنزل الله. ودي بقى القراءة الجمعية من القرآن الكريم لمجتمع بعيد، ما هو مش كل الأعراب هيكونوا وحشين، ومن الأعراب خلاص يعني ربنا سبحانه وتعالى قال: من يتخذ ما ينفق مغرما، وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى ذكر أن منهم بعض الصالحين وبعض من يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح. فإذا المسألة كلها من أولها لحد آخرها إيه؟ إن بس الغالب عليهم إيه؟ فكان الغالب على الأعراب هو الغدر، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخشى على المسلمين. ودي وظيفة الحاكم المسلم، إن هو يعمل إيه؟ إن هو حافظ على المسلمين، إنه حافظ على دمائهم. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما عرض عليه سيدي معاوية رضي الله عنه وأرضاه الأسطول وفكرة إن يكون في أسطول للمسلمين، ماذا قال؟ قال: لمسلم واحد أحب إلي مما حوت الروم. لما وصف له البحر أنه خلق كبير وأنه خلق عظيم ويمكن أن يبتلع الناس، كذلك لما سمع الإفريقية قال: هي المفرقة، لا أزج بالمسلمين فيها. عمر بن عبد العزيز كان له قائد من القواد في إحدى الفتوحات، فسأله: هل مات من المسلمين أحد؟ قال: رجل. فعزله عمر بن عبد العزيز، لأن أنت بتتكلم في رجل واحد. تمام. ليه؟ لأن دم مسلم واحد أكرم وأشرف عند الله سبحانه وتعالى من الكعبة، وأكرم عند الله عز وجل من الكعبة. الرسول صلى الله عليه وسلم يطوف حول الكعبة: ما أطيبك، ما أجمل ريحك، ولكن المسلم عند الله أعظم حرمة، دمه وماله وعرضه وسوء الظن به، هكذا قالها المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فالمسألة هنا مسألة أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين جعل أن الحفاظ على نفس المؤمن هي مقصود الحاكم، وهي من مقصودات الحاكم ومن مهمات الحاكم المسلم، مش ان هو يزج بهم في الاتون، مش ان هو يتركهم ساعة وقوع المحن. ولذلك يعني ربنا سبحانه وتعالى سيسأل كل راع عن رعيته، وشوف بقى اللي غش الرعية والذي زج بالرعية في اتون الفتن والمحن. انظر الى من زج بالرعية فأعطاهم الطعام الفاسد أو الطعام منتهي الصلاحية، أو أنه غشهم بإدخال الفن والفنانين والمهرجانات والموسيقى والكلام ده، أو أنه هو عمل صلح مع اليهود حتى صار الصغار يذهبون إلى اليهود ويجاهرون بذلك، أنه يسيب بعض التطبيقات تهلك المسلمين. ده ربنا هيحاسب الأب والأم على الولد والبنت. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك أو الخسران من سورة الزمر. فكيف بمن بمن أضاع أمة بالكامل؟ يا جماعة الخير، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان سيدنا العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام يحبه حبا شديدا، فسأل الله عاما كاملا، كل يوم يسأل الله عاما كاملا أن يرى عمر بعد وفاته في رؤيا، لحد في النهاية ما رأى عمر في رؤيا بعد سنة كاملة من وفاته. فقال له: ماذا فعل الله بك يا عمر؟ قال: إن كاد عرشي ليهد لولا أني وجدت ربا رحيما، أو لولا أني لقيت ربا رحيما. إن كاد عرشي ليهد لولا أني لقيت ربا رحيما. ده مين؟ ده عمر بن الخطاب المبشر بالجنة رضي الله عنه وأرضاه. ده عمر بن الخطاب الذي كان يمشي على الأرض وهو يعلم أن له قصرا في الجنة، وأن جارية تتوضأ بجواره، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين بذلك، ومع ذلك عام كامل وهو يحاسب أمام الله سبحانه وتعالى بحسب هذه الرؤية، إن صحت هذه إن صحت هذه الرواية. فالمسألة مسألة أن الحاكم سيحاسب حسابا شديدا على النقير والقطمير وعلى كل شيء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان أرفق بالمؤمنين من كل أحد، ما كانش يزج بأي أحد داخل أتون المعركة، لا، الغلام اللي لسه من حقه أن يتمتع بطفولته وتمتع بغلمته لا تدخل إلى لا تدخل إلى الحرب. ماشي، لو أن دابة بطف العراق عثرت لسئل عنها عمر لما لم تسوي لها الطريق. بمنتهى الأمانة تتمنى أن تكون دابة في عهد عمر، ولا أن تتمنى أن تكون إنسانا في عهد غير عمر رضي الله عنه وأرضاه في مثل هذه الأزمنة التي نحياها. رضي الله عن سيدنا عمر، أنا شخصيا ما بحلمش أن عمر يحكمني، أنا بحلم أن الحجاج هو اللي يجي. بمنتهى البساطة الحجاج يجي، الحجاج هيقيم الشريعة، الحجاج مش هيخلي واحد من أهل الأهواء يعمل اللي بيعمله الآن ويتحكم في المسلمين ويقتلهم. الحجاج هو اللي كان قامع الشيعة، قامع الرافص، وكان قامع كل هؤلاء، وكان الأمن والأمان والحكم بالإسلام أيضا والحكم بالشريعة الإسلامية. يلا طيب، خلينا نروح بعد كده لنرى أهداف القتال في الإسلام، يعني لماذا شرع الجهاد في الإسلام. لما شرع الجهاد في الإسلام لبعض الحكم نستطيع أن نستخرجها من قول الله تبارك وتعالى، لما قال سبحانه وتعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. المرحلة دي اسمها مرحلة الحرب الدفاعية، لأن احنا هناخد مرحلة الحرب الدفاعية اللي هي قتال من يبدأ بالقتال، وبعد كده هندخل في مرحلة تانية اللي هي مرحلة الحرب الهجومية اللي هي اليوم نغزوهم ولا يغزوننا، ودي بعد غزوة الأحزاب، وبعد كده مرحلة الفتوحات التي يبدأها النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر وما حولها. فأنت لسه حتى هذه اللحظة في مرحلة في مرحلة الحرب الدفاعية. فالحرب الدفاعية دي معناها إيه؟ معناها أنك أنت هتكون في جهاد الدفع مش في جهاد الطلب، لأن إحنا لنا جهادان، جهاد الطلب اللي هو نشر الإسلام اللي أنت بتعرض فيه اللي أنت بتعرض فيه الآتي، تعرض فيه إما الإسلام فإن لم تقبل فالجزية وإلا فالقتال، ده اسمه جهاد الطلب. إنما جهاد الدفع إذا دخل المشرك إلى أرضك وهاجمك، ده اسمه جهاد الدفع. جهاد الطلب ده فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، لكن جهاد الدفع، ده جهاد الدفع ده حاجة عظيمة بقى. إذا دخل العدو إلى أرض المسلمين أو أسر رجل من المسلمين، تنفق كل ما في خزائن بيوت المال، وتخرج الأمة بغير إذن ربها، ويخرج الرجل بغير إذن أبيه، ويخرج أيضا العبد بغير إذن سيده، وتخرج الزوجة بغير إذن سيدها حتى تعود بلاد المسلمين. لأن المفترض أن بلاد المسلمين لا تستباح بشكل من الأشكال ولا بحال من الأحوال. طيب، ربنا بيقول أذن للذين يقاتلون، ده أولنا، لأن قريشا أرسلت إلى المسلمين فقالت لهم: لا تظنوا أنكم بخروجكم إلى يثرب قد أفلتتم منا، والله لنغزونكم. طيب، فهنا ربنا قال أذن للذين يقاتلون، يعني مش هم اللي بدأوا بالقتال، إنما غيرهم الذي بدأ بالقتال. فأول حاجة بقى، إنما القتال شرع لحماية حرية العقيدة. ربنا عز وجل قال إيه؟ وقاتلوا أو وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. طيب الفتنة هنا اللي هي الإيه؟ الشرك. الفتنة ها هنا هي الإيه؟ هي الشرك، ماشي. فهنا أنت لازم تجاهد وتقاتل حتى لا ينتشر الشرك، وحتى لا ينتشر الكفر، وحتى لا يذوب الإيمان، وحتى لا يكون الإيمان في محنة. وأنت لما قعدت عن الجهاد إيه اللي حصل؟ لما قعدت عن الجهاد ورضيت بالزرع وأخذت بأثناب البقر وتبايعت بالعينة وركنت إلى الأرض، خلاص الدنيا ضاعت منك والآخرة كمان، فأصبحت الآن في ذيل الأمم. لكن زمان لما كانت الجيوش تجيش للقتال، ما حدش كان يرفع السيف ولا يبرق السيف ولا يلمع في الشمس أبدا بحال من الأحوال، وجعل رزقي تحت سيفي. فالجهاد حتكون به كلمة الله هي العليا. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. نحن لا نكره الناس على الإيمان، وهم لا يقفون بيننا وبين نشر الدعوة الإسلامية. لكن ده انت النهاردة ولا يقف بينك وبين نشر الدعوة، لا ده النهاردة يقف بينك وبين نشر الحق أصلا، يرغمك على اتباع دينه، ويرغمك على اتباع عبارة الشيطان من الشذوذ ومن عبادة غير الله سبحانه وتعالى، ومن الإلحاد، وكل هذه الإيه؟ كل هذه الأشياء التي نراها الآن يا سادة الكرام. ده كله نتيجة إيه؟ نتيجة إن مفيش جهاد، مفيش قتال. عشان كده بيخاف من الكلمة دي، أول ما تقال كلمة الجهاد بيخاف منها، أول ما تقال كلمة القتال يخاف منها مباشرة. اثنين، من أغراض الجهاد في سبيل الله عز وجل حماية الشعائر والعبادات، اللي هي الآية اللي هي زي ما قلت لحضرتك 39 و40 من سورة الحج، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. طب ظلموا بإيه بقى؟ الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ما هو أنت لو ما فيش بقى، لو هتسكت هتحصل محرقة أصحاب الأخدود مرة أخرى. محرقة أصحاب الأخدود دي اللي هي إيه؟ شفت قرية بالكامل ألقيت في النار، حتى الأطفال الصغار، والملك لم يتورع عن قتل حتى الصغار، وعن قتل حتى الشيوخ، وعن قتل حتى الغلام، هذا الغلام الذي جعل الله عز وجل على يديه الإيه؟ هداية بلد بالكامل، فلم يتورع عن قتلهم. فربنا شرع الجهاد لمثل هذا حتى لا يبادى المسلمون، وعشان يكون في حرية شعائر وحرية إيه؟ وحرية عبادة، ماشي. فهؤلاء أخرجوا من ديارهم لماذا؟ لأنهم يقولون ربنا الله، تمام. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولأنصرن الله من ينصر، إن الله لقوي عزيز. بعدها على طول إباء، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. يعني لولا إظهار الإسلام وتسليط المسلمين على الكفار لاستولى المشركون من أهل الملل المختلفة في أزمنتهم على كل مكان للعبادة. خد بالك، ربنا بدأ بالإيه؟ ربنا بدأ بالصوامع والبيع والصلوات، يعني ديار أو متعبد اليهود والنصارى، وبعد كده قال ومساجد، عشان ربنا عز وجل يعلم تمام العلم، وقد سبق ذلك في علم أن المسلمين سيظهرون، فإذا ظهروا لا يعتدون على دار من دور عبادة غيرهم، سواء كان دور اليهود أو دور الإيه؟ أو دور النصارى، ماشي. وطبعا يعني كده معناه أنك أنت بترعى من يدخل في ذمتك، لأن نحن المسلمين أوفى الناس وخير من وفى بذمته. أنت فاكرين سيدنا أبو عبيدة بن جراح رضي الله عنه وأرضاه لما كان يدافع عن حمص، بسم الله، الحمد لله، لما كان يدافع عن حمص رضي الله عنه وأرضاه، ما الذي حدث؟ الذي حدث أنه أخذ الجزية من أهل حمص، ثم وجد أن أعداد الروم كانت كبيرة للغاية، فعمل إيه؟ رد إلى الناس الجزية وقال نحن لا نستطيع أن ندافع عنكم. فرأى الناس طرازا عجيبا وطرازا غريبا من البشر، طراز لم يعهدوه قبل الآن، طراز اللي عهدوه قبل الآن كان يأخذ منهم الأموال دون أي استئذان ودون أي دفاع، وضرائب باهظة ومكوس وأعشار كل حاجة. فرأوا الآن من يرد إليهم المال عن طيب النفس، قالوا لا والله لا تخرجون من أرضنا، وصمموا على الدفاع عن حمص مع المسلمين، لأنهم كما قلنا رأوا أمرا عجيبا لم يروه قبل الآن. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى من أهداف الجهاد بيدفع الفساد عن الأرض. ربنا لا يحب الفساد، ومش ربنا سبحانه وتعالى يقول ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، يعني لولا أن الله يدفع عن قوم بآخرين كما دفع عن بني إسرائيل بمقاتلة طالوت وشجاعة داود لهلك القوم. فنفس القصة بالنسبة لنا، لأن احنا لو تركنا هؤلاء ماشي حيغلب المفسدون ويغلبون إيه يعني، أو يعني يقهرون الناس قهرا شديدا ولن تعمر الأرض. ليه؟ لأن المفسد ماله، وإذا تولى سعى في الأرض ليهلك، ليفسد فيها ويهلك الحرث والناس. ما هو الفساد إهلاك للحرث والناس، لأنه ده اللي حصل لما الرومان كانوا في مصر فأفسدوا في الأرض، أخذوا الضرائب الباهظة وقاتلوا المصريين على دينهم واضطهدوهم على دينهم. فالمصري عمل إيه؟ ترك الأرض، قال لك خلاص أنا هقعد فيها ليه؟ ما أنا بدفع ضرائب وما استفدش منها، ولماذا أعمل في أي عمل آخر؟ فهلك الحرث اللي هو الزرع والنسل، لأن الناس هربت إلى الصحراء، وبدأ بقى موضوع الرهبنة يظهر وموضوع الهروب إلى الصحراوات يظهر. فعندئذ لم يعد هناك لا نسل ولا حرث ولا زرع ولا أي شيء خالص. إنما لما بيكون فيه عدل مع الإسلام خلاص، لما يكون فيه عدل مع الإسلام خلاص. عشان كده أهداف القتال في الإسلام للحياة مش للقتل، إنما أهداف القتل عند غيرنا أو أهداف القتال عند غيرنا للقتل، مش لعمارة الأرض، مش لعمرانها، إنما لخرابها. يعني حتى الشيعي النهاردة لما تيجي تشوفه لما يقول لك المهدي هيظهر، طب يا المهدي هيعمل إيه؟ يعني أنت قول لنا المهدي ده هيعمل إيه مثلا؟ يعني أنا أعرف مثلا إيه؟ إن إحنا عندنا أحاديث المهدي أن المهدي يأتيه الرجل فيقول أعطني يا مهدي، فيحثو له المال حثوا، يعني خد أهو، ولا يعده عدا، ويملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت جورا وظلما. حلو، يبقى في بنيان فيه عدل. ما هو العدل ده الناس هتستريح، فلما الواحد يستريح يبقى معاه فلوس كتيرة فيقوم يبني بنيان عالي، يوم الحضارة تتقدم. إنما الراجل بتاع الشيعة هيعمل إيه؟ سيخرج عاريا كما ولدته أم سلبوتة. طب وبعد ما يطلع سلبوتة ملط هيعمل إيه؟ هيعمل حاجة تانية، هيطلع الناس من قبورها ويعذبها، وبعد كده يموتهم ويحييهم ويعذبه، بعد كده يموتهم ويحييهم ويعذبه، نفضل بقى طول النهار ماشي إعادة الحلقة كل شوية كل شوية، موتهم صحيهم عذبهم موتهم صحيهم عذبهم موتهم صحيهم عذبهم عذبهم موتهم صحيهم صحيهم موتهم عذبهم كده. هو ده وخلاص ماشي، وابو جلنبه نايم على جنبه وانتهى الموضوع بالنسبة له، انه هو بيعملش حاجة غير كده. تمام، اين العمران؟ مفيش عمران. يبقى القتال من اجل الايه؟ من اجل القتل ومن اجل الخراب. الرجل الصليبي لما جاء إلى بلادنا خرب المسجد الأقصى وأخذ الذهب وأخذ الفضة والقناديل التي كان فيه، وحول المسجد إلى حظيرة للخنازير، وعمل حانات للخمر. نابليون لما جاء عندنا برضو نفس القصة، التتري لما جاء إلى بلادنا فعل نفس الأمر. إنما فين الحضارة اللي عملها؟ فين البنيان الكبير اللي عمله؟ لكن القتال في الإسلام من أجل الحياة، حتى القصاص في الإسلام من أجل الحياة، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. القتل أنفى للقتل، لما تقتل القاتل يوم محدش يقتل تاني، فالقتل أنفى للقتل. فالقتال في الإسلام شرع للحفاظ على الحياة، للحفاظ على مكتسبات الحياة، لأنك أنت لو لم تفعل هذا سيأتي من يدمرك ويدمر ممتلكاتك وينشر الفساد في الأرض. لأن من أهداف القتال عندنا كمان الابتلاء والتربية والإصلاح. يقول رب العزة في سورة القتال اللي هي سورة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. ولكن ليبلو بعضكم ببعض، عملية ابتلاء، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، فده ابتلاء ومحنة للمؤمنين. وفي التوقيت ذاته ماله بقى؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. فربنا سبحانه وتعالى يبتلي المؤمنين بلاء كبيرا وبلاء عظيما ثم يربيهم. التربية هنا إيه؟ إنك تقضي في نفسك على كل شهوة وعلى كل رغبة في أعراض هذه الفانية. يعني إيه بقى؟ يعني افهم الموضوع ده مهم. ربنا لم يخلق الدنيا للدنيا. لو ربنا خلقنا زي البهايم ناكل ونشرب ونرعى، اعترض على ربك كما تشاء، إنك مت من غير ما تأكل الأكلة الفلانية، إنك أنت مت قبل أن تتزوج 100 امرأة أو 1000 امرأة، إنك أنت تعترض على ربك لأنك مت قبل أن تشرب فنجالا من القهوة مثلا يعني. لكن الله لم يخبرك بذلك. الله أخبرك فقال لك سبحانه وتعالى، أخبرك فقال لك وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأنت بتعمر الدنيا لأجل الآخرة، ماشي، بتعمر الدنيا لأجل الإيه؟ لأجل الآخرة. فلما تيجي تجاهد في سبيل الله مش مطلوب منك إن الدنيا تكون في قلبك، لأن الدنيا لما تكون في قلبك وأنت بتقاتل هتهرب، هتهرب عشان ابنك وهتهرب عشان أرضك وهتهرب عشان غرمك وهتهرب عشان الحاجات دي كلها. لكن لما ينقطع أملك في الدنيا وترجو الجنة وترجو ما عند الله عز وجل، ساعتها الأمور بتتصلح، بتوصل لإيه؟ بتوصل إن حضرتك بتقاتل ولا غرض لك في الدنيا، فبتصد العدو وترده، ماشي تمام، وتستهين بخطر الموت وتحرص على الموت كما يحرص عدوك على الحياة. فلحظات الخطر دي كلها لا تساوي شيئا، لأنك ترى السيف يقدمك إلى ربك عز وجل شهيدا، تدخل جنة عرضها السماوات والأرض في حواصل طير خضر تسرح بك في الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش وتلبس تاج الوقار وتشفع في 70 من أهلك، ولا تجد عذابا وأنت تقتل، بل كمس الإبرة أو كشكة الإبرة، واللون لون الدم والريح ريح المسك، وأنت حي في قبرك وحي عند الله، ويجرى عليك الأجر حتى تلقى ربك سبحانه وتعالى. كمان عندنا من أهداف القتال إرهاب الذين كفروا. ما هو الذين كفروا دول ما بيسكتوش، هم اخوانك في سوريا عملوا ايه؟ كانوا عايزين يعيشوا معيشة كويسة، مش عايزين اي حاجة تاني. الناس في العراق اهل السنة عايزين ايه؟ عايزين حرية عبادة، مش عايزين اكتر من كده بس. لكن ماذا فعل هؤلاء؟ ارغموهم على المذلة طالما انهم اهل السنة، ماشي. عشان كده ربنا عز وجل قال ايه؟ قال وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله إيه؟ الله يعلمهم. فإرهاب الذين كفروا ده مهم جدا، عشان كده يعني بيسموا الإيه؟ بيسموا الجهاد إرهابا، ماشي. يقول لك ده إرهاب، ما هو إرهاب لكم. الجهاد لا يرهب إلا الكفرة، الإرهاب أو الجهاد لا يقتل إلا الكفر. مش عايزين واحد حتى كافر مسالم، مش هنيجي ناحيته، هنكلمه إزاي ده؟ ثم يكشف الله بالقتال المنافقين. قال الله تبارك وتعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما هم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. فلابد من ده، ماشي، ان ربنا بيظهر المنافق والفاجر، لانه لو ربنا سبحانه وتعالى لم يفترض القتال ما كانش واحد زي عبد الله بن ابي بن سلول هيفر من المعركه، ماشي، ويسيب المسلمين ويرجع ب 300 واحد من الجيش، ثلث الجيش يرجع به تاركا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم من أحكام الجهاد دفع عدوان الكافرين، ماشي خلاص، لأن الكافر ممكن يعتدي على نفس مؤمنة وممكن يعتدي على شعب مؤمن بالكامل. فربنا سبحانه وتعالى يعمل إيه؟ ربنا عز وجل يفترض الجهاد عليك دفاعا عن هذا الدين ودفاعا عن هؤلاء المستضعفين. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. ممكن كمان الكافر يعتدي على ديار المسلمين، وعندئذ قال الله تبارك وتعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من الإيه؟ من القتل. المفترض ان اليهود دخلوا مثلا الى فلسطين، تمام، كان من المفترض ان جميع بلاد المسلمين، مش جميع بلاد المسلمين اللي هي مصر والسودان والسعودية والحتة دي بس، لا، اندونيسيا وماليزيا والبلاد الإسلامية كلها حتى تطرد هؤلاء اليهود، لكن لم يجدوا هذا فتربعوا في الأرض. لما يحصل ان الصربي يعملوا اللي عملوه في البوسنويين، كان المفترض ان كل المسلمين يتجمعون لقتال هؤلاء، بس ما فيش، خلاص. لو الشيعي رأى منك قوة هيكون تحت رجلك، زي يعني تحت جزمتك. لو النصراني رأى هذا خلاص، لو اليهودي رأى هذا خلاص، نتكلم عن المحاربين طبعا، تمام، المسالم أو الذمي ده خلاص ماشي. وقد يقف هؤلاء أمام الدعوة أيضا، زي ما بيحصل دلوقتي، قتل علماء المسلمين وحبس علماء المسلمين، ماشي. فكل ده ربنا سبحانه وتعالى جعله من أهداف القتال في أو من أهداف الجهاد في الإسلام، حتى لا تكون هناك فتنة بحال من الأحوال. طبعا كده الجهاد كانت له الأهداف السامية لصناعة الحياة لنشر الإسلام، وبهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم المسلمين وفهم المسلمون هذا الأمر، فهموه جيدا أنهم لا يقاتلون للقتل، ولكن يقاتلون يقاتلون لرد العدوان، وأيضا يعني الوقوف ضد الكفر ولإرهاب أعداء الله تبارك وتعالى. طيب، فضل بس حاجة هختم بها إن شاء الله رب العالمين، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا قاد عليه الصلاة والسلام معركة بنفسه تسمى غزوة، تسمى إيه؟ تسمى غزوة. طيب، الرسول عليه الصلاة والسلام قاد أدي 27 غزوة، تمام؟ فإذا أرسل بعثا في حياته سميت سرية، وده حوالي 38 سرية. هذه السرايا كانت إيه؟ كانت كلها هي والغزوات في كام؟ في 10 سنوات. يعني أنت لما تحسب 38 و27 هيطلعوا كام؟ 8 و7 15 و3 و2 5 و1 يبقى 6. فأنت بتتكلم على 65 حركة، 65 معركة أو 65 حركة جهاد في 10 سنوات فقط. العشر سنوات دول فيهم كام؟ فيهم 12 شهر، في 120، يعني كل شهرين غزوة تقريبا، تمام؟ أو كل شهرين غزوة ونص، يعني كل شهر غزوة تقريبا. يعني شيء عجيب وشيء غريب، تمام؟ وشيء لا يقدر عليه أحد من الناس. ولم ينتهي الأمر بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه استمر لحد ما قعد المسلمون عن الجهاد، وربنا سبحانه وتعالى قال: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم في الأرض، تمام؟ إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما فلا يكون أمثالكم، خلاص. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وإحنا دلوقتي سنة الاستبدال هي اللي سنة قائمة، الواحد بيخاف منها جدا، ماشي. سنة استبدال قائمة، سنة استبدال قائمة في أنحاء وأرجاء الأمة الإسلامية كلها، إن ربنا بيستبدل العصاة والفجرة، بيستبدل الملاحدة، بيستبدل العلمانيين، وبيستبدل الليبراليين، والأرض تعد لموقف عظيم. اللي بيحصل في الشام ده مش شوية، اللي بيحصل في سوريا مش شوية، اللي بيحصل في الشمال السوري المنكوب اللي ربنا سبحانه وتعالى اصطفاه بكل هذا البلاء، يعني أن الأرض ستتزلزل من قريب إن شاء الله، بس مش الزلزال اللي هي الهزة الأرضية، لا، سيزلزلون الأرض تحت الكفار، لأن الإسلام قادم. الجيل ده يصنعه الله على عينه، الأولاد الصغيرين اللي خرجوا من تحت الأنقاض هيكبروا في يوم من الأيام. تذكروا شكل الطفل الصغير اللي خرج بعد 128 ساعة، طفل رضيع يحتاج إلى الرضاعة وإلى اللبن وإلى الحليب كل ساعة، ومع ذلك 128 ساعة من غير ما يكون حد معاه، ترعاه عين الله، وإذا العناية لاحظتك عيونها نم فالمخاوف كلها أمان. الطفل ده ربنا اختبأ لأمر كبير ولأمر عظيم، مش هيكون أمر عادي في هذه الدنيا. الرجل الولد الصغير اللي صور نفسه بعد كده طلع من تحت الأنقاض، الولاد اللي طلعوا من تحت الأنقاض ووجدوا أن أهلهم يعني بيهاجموا بالطائرات، طائرات بشار، حتى وهم قد تزلزلت الأرض بهم عمرهم ما حيسامحوا حد من دول. الناس النهاردة والأطفال النهاردة اللي شايفين العرب وهم بيتخلوا عنهم حيشيلوا العين من كلمة العرب، ولا يدعون إلا الرب ولا يعتمدون إلا عليه سبحانه وتعالى. احفظ الآية 55 من سورة المؤمنون، من سورة النور: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لأستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. احنا في مرحلة التربص حتى يأتي الله بأمره. ربنا سبحانه وتعالى سينصرنا نصرا مبينا. يمكن ما نشوفش النصر ده، لكن صدقوني بذور هذا الانتصار وبذور الجيل الذي يغرسه الله لخدمة هذا الدين ويستعمله لهذا الدين بدأ، وحتشوفهم عما قريب. افتكروا أشكال الأولاد الصغيرين والفتيان دول، لأن بعد سنوات الفتيان دول هم اللي حيشيلوا كل حاجة، وهم اللي حينصر ربنا بيهم الإسلام، حيعز بيهم الإسلام إن شاء الله. إخواننا في سوريا، احنا بنعتذر لكم عن تقصيرنا ونبرأ لكم من تقصير غيرنا. اعذرونا، حيلة بيننا وبينكم، لابد أن أقدم هذا الاعتذار في كل مرة. ربنا سبحانه وتعالى يؤويكم ويكفيكم ويكسو عاريكم ويداوي جريحكم وأشفي مصابكم وأربط على قلوبكم. اللهم آمين يا رب العالمين. وفي حد عنده أسئلة؟ تفضل يا جماعة الخير. وفي حد عنده سؤال يا خالد؟ تفضل. نعم، اللهم إنا مغلوبون فانتصر. العراق في ضيق الأسهم حتى كل فترة يختبون الشباب السنة وحاضر الشباب، ولا أستطيع أن أطول. لا 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 شيء عليك، لا شيء عليك. إحنا هنا كمان يا أخي، والله نفس القصة. من أجل هذا أنا يعني مقصر لحياتي في أوقات كثيرة، ماشي. والسادة الشافعية قالوا بهذا حتى في أوقات الرخاء نفسها، فلك أن تأخذ بهذا الأمر ولك أن تأخذ بهذا الحكم إن شاء الله. ربنا يلعنهم لعنا كبيرا، الشيعة وكل اللي بيحبوهم يا أخي. وإياك كريم، وإياك. الأقل بالقلب يا مولانا، الأقل النصر بالقلب. ولو استطعت فتصل إليهم بالمال، تستفرغ وسعك وتستفرغ جهدك كله، تستفرغ وسعك وجهدك كله. فإذا لم تستطع يبقى ربنا سبحانه وتعالى إيه، خلاص ربنا عز وجل يعني رفع عنك الإصرة إن شاء الله. تمام، ربنا عز وجل رفع عنك الإصرة إن شاء الله رب العالمين. تمام. في الجمعية اللي هي بتاعت وقف الأمة، وفي الجمعية بتاعت الكويت اللي هي بتاعت الشيخ عثمان الخميس، وفي أخ على تويتر اسمه عادل العازمي. الأخ ده بيوصل للشمال السوري المنكوب. وإخواننا ممكن الناس كلها لو الأمور يعني اختلطت عليك، ادخل على صفحة الشيخ فايز الكندري، ماشي. الشيخ فايز الكندري اللي هو كان واحد في جوانتانامو ده لو تتذكرونه، الكويتي اللي هو له صفحة على تويتر، ممكن الوصول إليه. وهو على صفحته هتلاقوا الجمعيات الموثوق فيها. وإحنا يعني بنشكر إخواننا في الكويت أكتر حد، ربنا كرمهم وربنا سبحانه وتعالى ممكنهم من الوصول إلى الشمال السوري. دولة الكويت هي الدولة الوحيدة التي وصلت إلى الشمال السوري حتى هذه اللحظة. نعم، فايز الكندري. نعم، فايز الكندري هو اللي هتلاقوا على صفحته الجمعيات الموثوق فيها. وهتلاقوا كمان أخ اسمه عادل العازيمي، هتلاقوا عنده برضه، هو من الناس اللي بتوصل لحد الشمال السوري المنكوب وبينقل صور. وفي مكان اسمه وقف الأمة نفس القصة خالص، ماشي. نعم، دولة الكويت الحقيقة في كل المواقف، في كل المواقف بنراهم يعني يضربون المثل، أفضل المثل، ربنا ينصرهم وربنا سبحانه وتعالى يجزيهم خيرا عن المسلمين. لا، مصر والجزائر والسعودية دخلوا للنظام نفسه، دخلوا للأماكن بتاعة النظام، مفيش غير طاقم طبي مصري بس هو اللي دخل إلى الشمال السوري المحرر بس، حد تاني لا. في حد عنده أسئلة تانية يا أخونا؟ هو مين اللي عامل حساب يدعمه الشيخ حامد الطاهر؟ أنا ما أعرفش مين صاحب الحساب. يا ريت يبقى يقول لي في التعليقات، حتى لو مش عايز يقول لي دلوقتي مش مشكلة، يبقى يقول لي في التعليقات بعد الحلقة إن شاء الله. أنا ما أعرفش مين. طيب، ربنا يكرمك يا أستاذة نجاة، ربنا يرفع قدرك. طيب اخوانا، نشوفكم على خير. هو غالبا بكرة مش هيكون فيه بث ان شاء الله، وغالبا ممكن يكون الاسبوع بطوله ما فيهوش بث، فيا اما هيكون البث يومين فقط في الاسبوع، يا اما هنحدد ميعاد يا متأخر قوي يا بدري شوية، يعني يا اما هنحدد ميعاد بالنهار، يا اما للأسف الميعاد هيكون 10:30 او 11، لان انا عندي خلال الفترة اللي جاية دي بعض المواعيد اللي هي مزعجة بالنسبة لي، مش هيكون يعني 7 ده انا مش هكون متواجد اصلا، ماشي؟ فيا اما ان انا اضطر ان انا اعمل البث تمام متاخر جدا 10:30 تمام لحد مثلا 11 الا ربع مثلا ولا حاجه، يا اما اخلي البث مده يومين فقط، فانا هشوف بس ما استطيع ان اواصل فيه، اللي انا هقدر اواصل فيه هو اللي هعمله. تمام، هنشوف يا أستاذ محمد. بس أنا هو الإشكال بس إنه يعني مواعيدي هتبقى عاملة إزاي عشان برضو ما تأخرش يعني. تمام، فربنا المستعان، نلقاكم على خير إن شاء الله. لا تنسوا إخوانكم في الدعاء، لا تنسوا إخوانكم في الإعانة، لا تنسوا إخوانكم في إغاثتهم، أنتم وأقرباؤكم وكل من استطاع الوصول إليهم، واعلموا أن كل من كان معه فضل مال يستطيع الوصول به إلى إخوانه ثم امتنع أثم إثما كبيرا وأثم إثما عظيما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.